أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 103 في استحباب اختبار الإخوان بالمحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بإخوانهم ومفارقتهم مع الخلو منهما. واحدة من أهم المسائل التي ينبغي أن يهتم بها هي مسألة اهتمام الأخوة المؤمنين بأوقات الصلاة. لما؟ لأن في الحفاظ على أوقات الصلاة كشف عن ابتعاد الإنسان عن الشيطان. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما زال الشيطان هائبا لابن آدم، انظروا يعني من الهيبة يهابه، هائبا لابن آدم ما حافظ على أوقات الصلاة، فإذا ضيعها اجترأ عليه أو تجرأ عليه. انظروا، اجترأ أو تجرأ بمعنى أنه انفقدت تلك الهيبة، وبالتالي أصبح للشيطان سلطان عليه. من هنا دعت الشريعة إلى أنك تختبر الأخ المؤمن في أوقات الصلاة حتى تستكشف بأنه ممن يهابه الشيطان أو أنه ممن سلط عليه الشيطان، ممن تجرأ عليه الشيطان. المفضل ابن عمر وكذلك يونس ابن ضبيان دخلا على الإمام الصادق عليه السلام فأوصاهما عليه السلام بهذه الوصية، قال لهما: اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم وإلا فأعزب ثم أعزب، يعني ابتعد ثم ابتعد ثم أعزب، يعني ابتعد. المحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بالإخوان في العسر واليسر. بالتالي كيف نستكشف أن هذا أخا يحق لنا البقاء معه أو أنه أخ ينبغي أن نبتعد عنه؟ نستكشف ذلك من خلال هاتين الخصلتين. الخصلة الأولى أنه بعيد عن الشيطان، والذي يكشف بعده عن الشيطان محافظته على أوقات الصلاة، فإذا لم يكن مهتما بها كان مضيعا لها. كشف ذلك عن أنه ماذا؟ أنه ميدان للشيطان. وإذا كان كذلك فينبغي أن نبتعد عنه. الخصلة الثانية أن نرى بره بإخوته المؤمنين في حالات العسر، في حالات اليسر، أن يكون بارا بهما، يعني حتى ولو لم يكن يملك شيئا لكن هو يملك أن تخرج منه كلمة طيبة. هذه الكلمة الطيبة تؤثر في النفوس. وبالتالي يعني انظروا، من هنا دعت الشريعة إلى مسألة حسن الخلق، وهي ترتبط ارتباط وثيق بالابتعاد عن الشيطان. فالبر أساس الخير، وبالخصوص إذا أصاب مواطنه. انظروا، هذه المرأة الحكيمة صفانة بنت حاتم الطائي عندما جيء بأخوها حجر بن عدي، كانت يعني أسيرة، هي جاءوا بها أسيرة للنبي صلى الله عليه وآله، فأطلق سراحها. واحدة من المفردات التي دعت له بها قالت: أصاب الله ببرك مواضعه ولا ألجأك إلى لئيم. انظروا، أصاب الله ببرك مواضعه، يعني جعل البر يقع في المكان المناسب له. وأفضل مكان مناسب هو أن يكون البر بالإخوان. من هنا كان من أحسن وأعظم أبواب الخلق التي دعا إليها الإسلام. الخلق يعتبر الأساس الذي يكمل الإيمان. انظروا إلى رواية الإمام الباقر عليه السلام حيث يقول: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ها انظروا، من أكمل المؤمنين إيمانا؟ من كان خلقه أكبر وأحسن. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي رواية الإمام الصادق عليه السلام قال: أربع من كن فيه كمل إيمانه، وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك. قال: وهو الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق. ما معنى بأنه وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا؟ يعني حتى ولو كانت هذه الذنوب مجتمعة عليه، فإن اجتماع هذه الأربع عنده إذا اجتمعت سوف تذهب بالذنوب، تبعد الذنوب عنه وتجعله ماذا؟ مؤمنا إيمانا كاملا. صدق في الحديث، أداء الأمانة، الحياء، حسن ماذا؟ حسن الخلق. وبالتالي أكمل المؤمنين، إذا تفاضل المؤمنون فيما بينهم أكمل المؤمنين هو ما كان إحسانه وخلقه أكمل، وهو مرتبط ارتباط وثيق بما تقدم من المحافظة على الصلاة والبر بالإخوان. في رواية أخرى عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم. انظروا، أيضا صائم وقائم، من كان خلقه حسنا كان هكذا فهو بمنزلة الصائم القائم. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. نفس الدرجة، لا يوجد فرق، يعني هذا عمل وهذا عمل، يترتب على كل عمل أجر، وهذا الأجر يكون على الميزان. فعندما نضع الصوم ونضع القيام في كفة ونأتي بحسن الخلق ونضعه في الكفة الأخرى سوف نجدهما متساويين، وهذا التساوي يجعل أنهما بدرجة واحدة. ومن الآثار التكوينية التي تترتب على حسن الخلق، لا فقط أنه من ناحية الأجر يتساويان، لا، هنالك آثار تكوينية قد تكون لحسن الخلق لا تكون للصائم. فالصوم مثلا لا يعمر الديار، والصوم لا يزيد في العمر، بينما نجد هذا موجودا أين؟ موجودا في حسن الخلق، كما عن الإمام الصادق عليه السلام. انظروا، البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذه آثار تكوينية. أولا من؟ البر. انظروا، والبر بمن؟ الذي تقدم الحديث في أول رواية، البر بالإخوان في العسر واليسر. فالبر بالإخوان واحدة من آثاره أنه يعمر الديار، أنه يزيد في الأعمار. وكذلك بالنسبة إلى حسن الخلق، بل انظروا قد تقولون شيخنا في الرواية المتقدمة: أربع من كن فيه كمل إيمانه وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه. لم نفهم ما ذكرته من أن هذه الأربع سوف تبعد الذنوب وتجعل الإنسان خاليا منها. ما يعني ما هو المراد منها؟ هل لهذه حقيقة؟ نقول نعم، كما أن القرآن قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هنا حسن الخلق هكذا يفعل، له تأثير بأنه يذيب الذنوب. ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الخلق الحسن يميث الخطيئة، يعني يذيب الخطيئة، كما تميث الشمس الجليد. انظروا كما تذيب الشمس الجليد، هكذا الخلق الحسن يميث ماذا؟ يميث الخطيئة. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا خالطت الناس فإن استطعت ألا تخالط أحدا من الناس إلا كان يدك العليا عليه فافعل، يعني كن أنت دائما متفضل. ذاك هذا البر بالإخوان في العسر واليسر يكون حتى في حالة عدم تمكنك من شيء، ولكن يمكن أن تتمكن من الكلمة الطيبة، من الموقف الطيب، من موقف النبيل، هذا يجعل يدك هي العليا. ثم قال عليه السلام فإن العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة ويكون له خلق حسن فيبلغ الله فيبلغه الله بخلقه درجة الصائم الصائم القائم. انظروا من هنا كان حسن الخلق طريقا إلى الجنة، مفتاحا يفتح أبواب الجنة، كما عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال أكثر ما تلج به أمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق. طبعا قد يجتمعان، يكون متقيا وأخلاقه حسنة، وقد يفترقان، يعني هو متقي يخاف الله تبارك وتعالى لا يفعل الذنوب، لكن فيه غلظة، فيه جفوة، لا يتعامل برقة مع الآخرين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قد يكون متقيا ولكنه منعزلا، قد يكون متقيا ولكنه لا يبتسم في وجه الآخرين، لا يسمعون منه كلمة طيبة، فبالتالي ليس بالضرورة أن يجتمعا. وقد نجد إنسانا صادقا في حديثه، مؤديا للأمانة، عنده حياء، عنده حسن خلق، ولكن لا توجد عنده تقوى، أي أنه لا يخاف الله. فانظروا ماذا يفعل حسن الخلق، أنه يذيب الخطايا ويجعله يقترب من الله تبارك وتعالى. ومن هنا لم يعد المتقي أكمل الناس عقلا، وإنما من كان حسن الخلق كان أكمل الناس عقلا، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا. انظروا، لأنه لا نتصور في الإنسان العاقل ألا يكون ملتفتا إلى تحسين خلقه. ومن هنا كان أحب شيء إلى الله تبارك وتعالى أن يسع المرء الآخرين بحسن خلقه، ولا يتقدم على ذلك شيء إلا الفرائض، كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بشيء بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس ماذا؟ الناس بخلقه. هنا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله كان يقول يا معشر قريش
أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله الذي وصفه القرآن بكونه على خلق عظيم كان يعني حسن الخلق فيما إذا وصف بأي حديث، يعني إذا أريد أن يتحدث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أول ما يقدم الحديث عن حسن خلقه. في رواية عن الإمام الباقر الصادق عليه السلام كان يوصي بحر السقاء قال له: يا بحر، حسن الخلق يسر. ثم ذكر حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حسن الخلق. انظر، مباشرة استشهد الإمام الصادق بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله حسن الخلق. ومن هنا قيل في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. رزقنا الله وإياكم معالي الأخلاق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.